الآخرين أن في تسميتهم الحواشي هي المبدوءة بالقولات، لكن غالب الشروح تعتمد هذا المنهج وهذا المسلك. من أطول الشروح فتح الباري، يقول الحافظ قوله كذا ثم يشرح. أما الشرح المزجي، الشرح المزجي يدمج الكتاب كاملا ويدرجه في الشرح لفظة لفظة ويسبقها معه مع الكتاب المشروح، يسبق كلام الأصل مع شرحه. ومن أمثلة ذلك إرشاد الساري، يعني لم يغادر من صحيح البخاري ولا كلمة، بخلاف الشروح الأخرى الموضعية. شرح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، نعم، شرح حديث النزول موضوعي، أشك هذا يكون موضوعي لأنه ليس بتحليل لفظي الكتاب، وإنما في ظلال هذا الحديث تكلم عن النزول بإفاضة رحمه الله تعالى، وقرر في مذهب السلف من إثبات النزول على ما يليق بجلال الله وعظمته، ورجح أنه مع ذلك العرش لا يخلو منه تعالى. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى اعتمد طريقة المتأخرين الذين اقتدوا بالمستشرقين حينما يضعون الأرقام على المتن ويعلقون على ما يشاءون التعليق عليه بأرقام مماثلة. افتتح الشيخ رحمه الله تعالى كتابه وهو ناقص، الكتاب ناقص، المشروح لا يعادل خمس الكتاب. افتتح المحقق والشارح رحمه الله تعالى وسماه شرح، إلا هو أشبه ما يكون بتحقيق مقارنة موازنة بين النسخ وتعليقات على الكتاب، لكن فيه تعليقات مستفيضة وجيدة. هذه المقدمة التي افتتح الشيخ كتابه فيها ضافية، تحدث فيها عن نسخ الترمذي المطبوعة والمخطوطة، ثم أشاد فيها في هذه المقدمة بعمل المستشرقين ودقتهم في إثبات فروق النسخ، ونعى وعتب على من تولى وتصدر لنشر الكتب من المسلمين، وأنهم غفلوا عن جوانب مهمة في التحقيق، وهي مقابلة النسخ واعتماد النسخ المضبوطة المتقنة وإثبات الفروق بين النسخ في الحواشي. نعم، إثبات الفروق بين النسخ في الحواشي مهم وله قيمته، وتبين أهميته فيما إذا رجح المحقق لفظا مرجوحا. كثيرا ما يختار المحقق لفظا يجعله في صلب الكتاب ويعلق عليه، يقول في كذا كذا، يعني في نسخة كذا لفظ كذا، وقد يكون هو الراجح عند التأمل. هذا كثير في صنيع المحققين المتأخرين، هذه مهمة، وهذه إنما احتيج إليها متى؟ حينما زالت الثقة، وإلا فالمتقدمون من أهل العلم ينقلون من الكتب ومن غير إثبات لهذه الفروق وينسقون. نعم، إذا كان هناك في المقابلات سقط أو ما أشبه ذلك يلحقونه، يسمونه اللحق. أما إثبات فروق النسخ فإذا إنما جاء به المستشرقون، وهو أيضا لا شك أنه حسن، لا سيما وأنه تصدى لنشر الكتب وتحقيقها من ليس بأهل، فقد يرجح ما ليس براجح. فإذا ذكر هذه الفروق حينئذ يمكن أن يتوصل إلى اللفظ الصحيح وإن كان في الحاشية. أشاد بعمل المستشرقين ودقتهم. يقول: أما دور الطباعة القديمة عندنا وفي مقدمتها مطبعة بولاق، فلم يعن مصححوها بهذا النوع من الفهارس أصلا، وما أظن فكروا في شيء منه، مع أن مطبوعات المستشرقين كانت موجودة معروفة، ومن أمثلة ذلك سيرة ابن هشام نشرها المستشرق إلى آخره، ومعها فهارس مفصلة، ثم طبعت في بولاق سنة 1295 بدون فهارس. يقول: وأنا أستبعد جدا أن لا تكون طبعة المستشرق في يد مصححي مطبعة بولاق عند طبع الكتاب. هذا ما يتعلق بالفهارس. وأما ما يتعلق بإثبات الفروق، ذكره الشيخ ما في شك أن الطباعة في مبدأ أمرها لا سيما في بلاد المسلمين ما تعتمد على الفهارس التفصيلية للآيات والأحاديث والأماكن والفرق والرجال والمصادر وغيرها. في البداء كان المؤلفون الأوائل لا يعتنون بذلك، بل يقصد بعضهم أن لا يضع الكتاب فهرسا من أجل أن يقرأ الكتاب كله. ويذكر عن ابن حبان رحمه الله أنه لما ألف كتابه الأنواع والتقاسيم جعله على ترتيب غريب جدا لا يدركه أكثر الناس، فقيل له في ترتيبه هذا قال: من أجل أن يقرأ الكتاب كله، فإذا وجدت الفهارس الميسرة لا شك أن الطالب سوف يكتفي بها ولن يراجع الكتاب كاملا ولن يتعب نفسه في تصفح الكتاب. ولا شك أن مثل هذا ما يختصر الوقت إلى حد ما، لكنه مع ذلك يعود الطالب على الكسل والتواكل الاتكال على غيره. ولذا كانت الثورة على الكتابة كتابة الحديث في أول الأمر، والخلاف موجودا، ثم استقر الأمر على الكتابة ونسي الحفظ، ثم بعد ذلك خرجت أو ظهرت الطباعة، وكان الناس يعتمدون على الخط، من احتاج إلى كتاب نسخه أخذ في نسخه الوقت الطويل، لكنه استفاد كثيرا حينما نسخ الكتاب. كتابة الكتاب مرة واحدة عن قراءته 10 مرات. لما خرجت ظهرت الطباعة ثار العلماء حوله، حصلت ضجة، لأن لا شك أن مثل هذا يعوق عن التحصيل إلى حد ما. ثم بعد هذا ظهر بعد ذلك بعد الطباعة الفهارس ثم الحواسب، وكلها عوائق عن التحصيل، كلها مما يعوق عن التحصيل. الآن إذا أردت أن تبحث عن حديث في صحيح البخاري، كونك تصفح الصحيح وتصل إلى الحديث بنفسك، أولا أنت في أثناء بحثك وقفت على 10 أحاديث. الأمر الثاني أن الحديث في مثل هذه الحالة يرسخ في الذهن لأنك تعبت عليه. أما حديث تضغط زر ويطلع لك الحديث تشوفه أنت بعدين تطفيه، مثل هذا ما يرسخ في الغالب. نعم هو يسعف في المضايق في وقت الضيق، يسعف خطيب ما بقي عنده وقت وبحاجة إلى هذا الحديث، ما عنده وقت يبحث عن الحديث ويخرجه من مصادر، يعتمد لا بأس. مدرس يعني بقي على درسه شيء يسير وماشي. المقصود أن مثل هذه لا يعتمد عليها في التعلم، وإن كان يستفاد منها عند ضيق الوقت، لكن الإشكال الناس مخلدون إلى الراحة يعتمدون عليها في كل شيء، هذا لا شك أن فيه ضرر على التعلم. بعد هذه المقدمة الضافية شرع الشيخ رحمه الله تعالى بالتعليق والتحقيق وذكر فروق النسخ والتصويبات، تخريج الأحاديث، التراجم لبعض الأعلام، يشرح بعض الألفاظ يصوب ويرجح ويستطرد في بحث بعض المسائل، يذكر عن المسألة الواحدة أحيانا صفحتين ثلاث، وهذا جيد بالنسبة للشيخ بتجرد أيضا، الشيخ يرجح تبعا للدليل فلا يميل إلى مذهب من المذاهب، وهذا من مزايا هذا الكتاب ومن مزايا الشيخ رحمه الله تعالى. لكن القارئ لأعمال الشيخ كلها يلمس منه التساهل في التصحيح وتوثيق الرواة، فقد وثق من الرواة في جامع الترمذي ما يزيد على 30 راويا الجمهور على تضعيفهم، وناقش الشيخ رحمه الله مسألة تصحيح الترمذي وهل هو معتبر أو ليس بمعتبر. الترمذي متساهل في التصحيح، نص على ذلك جمع من الأئمة كالذهبي وغيره، لكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يرى أن تصحيح الترمذي معتبر. نعم هو بالنسبة للشيخ أحمد شاكر معتبر، لأن الشيخ أحمد شاكر أكثر تساهلا منه، يعني إذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح احتمل أن يكون المراد حسن صحيح بطريقه هذا أو بمجموع الطرق بطرق متابعات وشواهد، وهذا محتمل، لكن الشيخ يذهب إلى أبعد من ذلك فيرى أن تصحيح الترمذي معتبر ومعتمد، وتصحيحه توثيق لرجاله، تصحيحه توثيق لرجاله. فمثلا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى حينما وثق ابن لهيعة في صفحة 16 و 61 وثق أيضا الأفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وثق بن إسحاق، وثق بقية بن الوليد بإطلاق، وثق الحجاج بن أرطاه، ووثق علي بن جدعان، وثق عبد الله بن عمر العمري المكبر، ووثق أيضا يزيد بن أبي زياد وجواب التيمي، إسماعيل بن عياش، حماد بن الجعد، ورجح رواية الحسن عن سمرة إلى آخره، في كلام يصعب حصره بالنسبة لتعليقات الشيخ، وتوسعه أيضا في تعليق على المسند قريب من هذا. الآن الشيخ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ويقول عبد الله بن عمر يعني العمري ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث، والمحقق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله رجح أنه ثقة، معروف الجمهور على تضعيفه المكبر دون المصغر دون عبيد الله. والكتاب لو قدر تمامه خرج كاملا لكان من أنفع الكتب وأنفع الخدمات لجامع الترمذي، لا سيما فيما يتعلق بتصحيح اللفظ، تصويب الكتاب وتصحيحه، لأن نسخ الترمذي سواء كانت المطبوعة أو المخطوطة منذ زمن بعيد فيها تفاوت كبير، لا سيما في أحكام الترمذي على الأحاديث. الشيخ أحمد شاكر جمع نسخ جيدة للكتاب وقارن بينها ووازن وذكر فروق النسخ واعتنى بالكتاب عناية فائقة، لكن لم يقدر تمامه، شرع في إتمامه محمد فؤاد عبد الباقي فحقق الجزء الثالث، وإبراهيم عطوة عوض طبع الجزء الرابع والخامس، لكن من غير أي عناية ولا خدمة. من السادس من الكتب الستة سبق أن أشرنا إلى أنه مختلف فيه، وهل هو الموطأ كما قال أو كما زعم ابن الأثير في جامع الأصول ورزين العبدري في تجريد الأصول، أو الدارمي كما قاله بعضهم، أو سنن ابن ماجه كما اعتمده المتأخرون تبعا لأبي الفضل بن طاهر والحافظ عبد الغني في الكمال والمزي في تهذيبه وأطرافه وغيرهم، اعتمدوا ابن ماجه لكثرة زوائده على الخمسة. فالموطأ مؤلفه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة نجم السنن المتوفى سنة 79 و100. موطأ التسمية مأخوذة من التوطئة وهي التهيئة والتسهيل، يقول رجل موطأ الأكناف أي سهل كريم الخلق. وسبب تأليف الكتاب ما ذكر مما ذكره ابن خلدون، الإمام مالك رحمه الله تعالى ألفه بطلب من أبي جعفر المنصور خليفة المعروف المشهور، طلب من الإمام مالك أن يؤلف كتابا ليجمع عليه الناس، وأوصاه وجهه كيف يؤلف، فقال تجنب في ذلك رخص ابن عباس وشواذ بن مسعود تشديدات بن عمر. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى فعلمني كيفية التصنيف، الموطأ له روايات كثيرة إنه ليس على صورة واحدة، فالموطآت 14، تختلف هذه الموطآت في كثرة الأحاديث في الترتيب في التقديم والتأخير في كلام الإمام مالك ونقوله عن التابعين والصحابة، فأوسع هذه الموطآت وأكثرها زيادات رواية أبي مصعب وهي مطبوعة في مجلدين. وأشهر الروايات وأكثرها تداولا وعليها أكثر الشروح رواية يحيى بن يحيى الليثي. على كل من الروايات رواية يحيى بن يحيى الليثي ورواية عبد الله بن وهب ورواية القعنبي عبد الله بن مسلمة ورواية ابن القاسم ورواية معن بن عيسى القزاز ورواية عبد الله بن يوسف التنيسي ورواية يحيى بن بكير ورواية سعيد بن عفير المصري ورواية أبي مصعب ورواية مصعب بن عبد الله الزبيري ورواية محمد بن مبارك الصوري ورواية سليمان بن برد النجبي ورواية يحيى بن يحيى التميمي ورواية أبي حذافة أحمد السهمي ورواية سويد بن سعيد الحدثاني ورواية محمد بن الحسن الشيباني. رواية يحيى بن يحيى الليثي ورواية يحيى بن يحيى التميمي مشهورة من الروايات هي رواية الليثي، والليثي هذا ليست له رواية في الكتب الستة بخلاف التميمي من شيوخ مسلم الذين اعتمد عليهم كثيرا في صحيحه، فلا نخلط بينهما. يعني إذا وجدنا الإمام مسلم يقول حدثنا يحيى بن يحيى، نعم، لا يظن أنه يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ الرواية المشهورة، وإن كان الآخر له رواية، لكن ذكر في التقريب من أجل التمييز لئلا يشتبه بالآخر لأنهما من طبقة واحدة. على كل الروايات المشهورة أشهرها رواية ابن يحيى وعليها غالب الشروح رواية أبي مصعب وهي أوفى الروايات، رواية سويد بن سعيد وهي مشهورة أيضا، رواية محمد بن حسن الشيباني ويعتمدها من ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة هذه الرواية لأن فيها كلام لمحمد بن الحسن وتعليقات على الأحاديث توافق مذهب الحنفية، لأهمية الموطأ وإمامة مؤلفه وحلو أسانيده اعتنى به العلماء عناية فائقة، فممن اعتنى به الإمام بن عبد البر فشرحه في كتابين عظيمين يأتي الحديث عنهما، هما التمهيد والاستذكار، وممن شرحه أيضا الباجي في كتابين أيضا الاستيفاء والمنتقى، شرحه أيضا السيوطي تنوير الحوالك كتاب مختصر، الزرقاني كتاب متوسط، الدهلوي له شرح اسمه المسوى، المسوى شرح جميل ومختصر وموجز باللغة العربية، له المصفى باللغة الأعجمية. المسوى من أراد التفقه من كتاب مالك عليه بهذا الكتاب باختصار، لأنه اعتمد على الموطأ في تقرير الفقه المالكي وضم إليه آراء الحنفية والشافعية، وأضرب عن ذكر مذهب الحنابلة لأنه يرى أن هذا المذهب غير منتشر فهو يخدم المذاهب المنتشرة. أولاً التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري المتوفى 63 و400. النمر هذا الاسم فالنسبة إليه نمري مثل بني سلمة بالكسر النسبة إليها سلمي، هذا هو الصحيح. كتاب التمهيد كتاب فريد في بابه، موسوعة شاملة في الفقه والحديث والرجال، وأنموذج فذ في أسلوبه ومنهجه، رتبه مؤلفه على الأسانيد مرتبا إياها على أسماء شيوخ الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي روى عنهم ما في الموطأ من الأحاديث، وذكر ما رواه عن كل شيخ مرتبا إياهم على حروف المعجم، فبدأ أولا بمن اسمه إبراهيم ثم إسماعيل فإسحاق فأيوب، وختم الحروف بيحيى فيونس ويعقوب، ثم ختم الكتاب بالكنى والبلاغات. الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى اقتصر في شرحه على الأحاديث المرفوعة، لم يتعرض للموقوفات ولا المقطوعات ولا أقوال الإمام مالك، إنما اقتصر على شرح ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان بأسانيد متصلة أو منقطعة، تكلم على المراسيل، تكلم على البلاغات، وتكلم على الأحاديث الموصولة على حسب ترتيب شيوخ الإمام مالك رحمه الله تعالى، لم يتكلم على ما جاء موقوفا عن الصحابة أو مقطوعا عن التابعين. ابن عبد البر رحمه الله تعالى أمضى في تصنيف الكتاب أكثر من 30 سنة، أكثر من 30 سنة أمضاها في تصنيف هذا الكتاب، ولذا جاء كتابا بديعا متقنا فيه من البحوث الحديثية ما يستفيد منه طالب العلم فائدة لا تقدر، فيه أيضا من بحث المسائل الفقهية بتجرد، وإن كان الإمام ابن عبد البر مالكي المذهب لكنه يرجح غير ما يراه الإمام مالك تبعا للدليل. من أظهر المسائل التي رجحها وهي مشهورة عند المالكية عندهم تفضيل المدينة على مكة، الإمام ابن عبد البر بحث المسألة بحثا مستفيضا وخرج بترجيح مكة على المدينة خلافا لما يقوله إمامه. يقول ابن حزم: لا أعلم في الكتاب في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا، لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا، فكيف أحسن منه؟ والكتاب مطبوع في 24 جزءا، إلا أنها طبعة متوسع فيها شيء ما، يعني يمكن البياضات فيها كثيرة، لو طبع في أقل من هذا العدد ممكن، يمكن أن يطبع في 10 مجلدات بحروف ليست صغيرة إنما متوسطة، ورق متوسط الحجم. ابن عبد البر رحمه الله تعالى لما رأى تقاصر الهمم عن تحصيل التمهيد اختصره في كتاب سماه تجريد التمهيد، سماه تجريد التمهيد، مطبوع في مجلد واحد. التمهيد نظرا لطول الوقت الذي مكثه الإمام ابن عبد البر في تأليفه لا نقول إنه قبل الاستذكار، لأنه في الاستذكار يحيل على التمهيد في غالب الأحاديث، لا نقول إن التمهيد قبل الاستذكار، ولذا فيه إحالات من التمهيد على الاستذكار في مواضع هي ليست كثيرة لكنها موجودة، إحالات من التمهيد على الاستذكار، وأما الأكثر والغالب الإحالة من الاستذكار على التمهيد. أما الاستذكار وكتاب مبسوط شرح فيه الإمام ابن عبد البر الموطأ، وتفنن فيه وبرع وجد واجتهد في استنباط المسائل الفقهية، وبسط فيه الدلائل من الكتاب والسنة وأقاويل السلف من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. يعني الأول ميزته إيش؟ المعاني والأسانيد، المعاني والأسانيد، فهو كتاب حديثي صبغته حديثية، وإن كان يأتي الكلام على الأحكام تبعا، أما الاستذكار فصبغته فقهية، الاستذكار لمعرفة مذاهب فقهاء الأمصار، ولو جمع بينهما على ترتيب الموطأ فمزج الكتابان بكتاب واحد لكان عملا جيدا. من أهل العلم مزج بين الاستذكار والمنتقى للباجي، يوجد له نسخ جمع بين الاستذكار والمنتقى، نسيت مؤلفه الآن، له نسخ خطية، لكن لو جمع بين كتابي ابن عبد البر لتكامل شرحا مبسوطا واسعا واحدا، بحيث لا يتشتت الطالب، إن أراد الفقه ذهب إلى الاستذكار، وإن أراد الأسانيد ذهب إلى التمهيد. يتلخص منهج ابن عبد البر في الاستذكار بما يلي: يذكر الحديث من الموطأ برواية يحيى بن يحيى، ثم يذكر شواهده وما جاء في معناه من مرفوع وموقوف، يتكلم على إسناد الأحاديث أحيانا، ويحيل على التمهيد لمن أراد البسط. ثالثا يذكر اختلاف ألفاظ الناقلين من رواة الحديث. رابعا يشرح ألفاظ الأحاديث بالروايات الأخرى والشواهد العربية. يتكلم على فقه الحديث باستيفاء وما يستنبط منه من أحكام وآداب. يذكر اختلاف الروايات عن الإمام مالك في المسائل الفقهية. يستعرض أقوال فقهاء الأمصار في المسائل الفقهية ويقارن بين أدلتهم ويناقشها ويرجح القول الراجح بدليله ولا يتعصب لمذهب. والكتاب مطبوع في 30 جزءا، وهو أيضا قابل لأن يكون في 10 أو 8 مجلدات، لأنه نفخ بالتعاليق والنقول من التمهيد وغيره، الصفحات 5 صفحات تنقل جميع من التمهيد، هذا لا داعي له، التمهيد موجود فلا داعي لمثل هذا التطويل. من شروح الموطأ النفيسة المنتقى، مؤلفه أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الباجي المالكي المتوفى سنة 74 و400، والكتاب شرح متوسط، يعني ليس مثل التمهيد والاستذكار، ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل. ذكر في مقدمته أنه اختصره من كتابه المبسوط الموسع المسمى الاستيفاء لتعذر درسه على كثير على أكثر الناس. نقول أكثر الناس لا يستطيعون أو لا يصبرون على معاناة مثل هذه المطولات جدا مثل الاستيفاء. اقتصر في المنتقى على الكلام على معاني ما يتضمنه الحديث من الكلام على الفقه مربوطة بما يتعلق بها في أصل كتاب الموطأ، ليكون شرحا وتنبيها على ما يستخرج منه من المسائل. هذا كلامه يشير إلى الاستدلال على تلك المسائل والمعاني التي يجمعها وينصها مما يخف ويقرب، ليكون ذلك حظ من ابتدأ بالنظر في هذه الطريقة من كتاب الاستيفاء إن أراد الاقتصار عليه، وعونا له إن طمحت همته إليه. يعني إن أراد الاقتصار على المنتقى يكفي، لكن إن طمح إلى كتاب الاستيفاء يكون المنتقى توطئة وتمهيد ودرجة يمكن أن يصعد بواسطتها إلى الاستيفاء. يقول: أعرضت فيه عن ذكر الأسانيد واستيعاب المسائل والأدلة وما احتج به المخالف، وسلكت فيه السبيل الذي سلكت في الاستيفاء من إيراد الحديث والمسألة من الأصل، ثم أتبعت ذلك ما يليق به من الفرع وأثبته شيوخنا المتقدمون من المسائل، وبالله التوفيق. على كل المنتقى مطبوع متداول فيه فوائد، لا سيما ما يتعلق بمذهب المالكية، الذي يريد أن يطلع على مذهب الإمام مالك عليه بمثل هذا الكتاب. هذه الشروح التي اختلفت مذاهب مؤلفيها يستفاد منها معرفة تلك المذاهب، لأن الإنسان قد لا يصبر على قراءة الكتب الفقهية المجردة، وإن كان الأولى به أن يعتمد في كل من كل مذهب متن يديم النظر فيه ليضبط مسائل المذهب على وفق ما يراه إمام المذهب. لكن إذا كان ممن لا رغبة له أو ليس عنده وقت أن يراجع الكتب الفقهية يقتني من هذه الشروح التي تختلف فيها مذاهب مؤلفيها، فمثلا يطلع على المذهب الشافعي من خلال فتح الباري وشرح النووي، المذهب الحنفي من بواسطة عمدة القاري مثلا، المذهب المالكي بواسطة مثل هذه الكتب، كتب ابن عبد البر ومنتقى الباجي وغيرها. يبقى عاد المذهب الحنبلي، وهو مع الأسف أن الحنابلة إذا قلنا أن الكتب الشروح تخدم المذاهب فالمذهب الحنبلي لم يخدم إلا بالقليل النادر، مثل شرح ابن رجب رحمه الله تعالى. أيضا كتب التفاسير المطولة تخدم المذاهب، مثلا تفسير القرطبي خدمة جليلة لمذهب الإمام مالك مع إشارته إلى المذاهب الأخرى، تفسير أحكام القرآن للجصاص خدمة لمذهب الشافعي، أحكام القرآن لابن العربي يخدم مذهب الإمام مالك. كتب تفاسير الشافعية كثيرة جدا تخدم مذهبهم. تفسير ابن الجوزي على اختصاره يخدم المذهب الحنبلي ويذكر الروايات ويشيد بفقهاء الحنابلة، لا بأس من هذه الحيثية، لكنه مع ذلك المسألة تحتاج إلى مزيد بسط في خدمة المذهب، سواء كان من خلال الكتاب أو من خلال السنة، ولا نقول هذا من باب التعصب، لكن أيضا من باب المعادلة والإنصاف. ولذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما ألف القول المسدد في الذب عن المسند، هو شافعي، شافعي المذهب، دافع عن المسند بقوة وقال إن هذه عصبية نبوية، حينما نتعصب لكتاب هذا الإمام الجليل المحدث الفقيه، ليس تعصب للإمام أحمد نفسه، إنما كلما قرب الإمام من النصوص ينبغي أن يعتنى به أكثر ويحتفى بأقواله وأفعاله. بعد هذا سنن ابن ماجه مؤلفه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، وماجه معروف أنها بالهاء في الوقف الدرج، مثلها داسة ومندة، ما تقول ماجتها، وإن كان بعضهم يختار ذلك لأنه لما تداوله العرب صار في حكم الاسم العربي، لكن الأصل هو بالهاء، ماجه ومثله مندة وداسة. المتوفى سنة 73 و200. يقول ابن الأثير: كتابه كتاب مفيد قوي النفع في الفقه، لكن فيه أحاديث ضعيفة جدا بل منكرة. في حديث موضوع في فضل القزوين يقول: حتى نقل عن الحافظ المزي أن الغالب فيما تفرد به الضعف، ولذا لم يضفه غير واحد إلى الخمسة بل جعل السادس الموطأ. وفي الكتاب من حسن الترتيب وسرد الأحاديث بالاختصار من غير تكرار ليس في أحد من الكتب. وقد عرضه على أبي زرعة فنظر فيه وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها. هذا انصحنا بزرعة، فقد قاله من باب التشجيع لمؤلفه، شخص تعب على خدمة السنة يعني ينبغي أن يشجع، ما نفعل مثل ما فعل بعضهم، شرح المحرر للمجد فعرضه على واحد من الشيوخ فقال: أريد رأيك في الكتاب وفي تسمية الكتاب، تسمي لنا الكتاب. قال: اتركه عندي. فلما رجع إليه قال: سمه القول المكرر في شرح المحرر. هذا تحطيم، لكن لو أرشده ووجهه إلى كيفية التصنيف وحذف ما ينبغي حذفه، إثبات ما ينبغي، كان أولى. مثل هذا ينصدم، ما عاد يؤلف شيء. من هذا الباب قول أبي زرعة لابن ماجه يقول: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع، يعني كتاب البخاري، كتاب مسلم، كتاب الكتب كلها تعطل من أجل سنن ابن ماجه. هذا لا شك أنه إن صح عن أبي زرعة أنه من باب التشجيع لمؤلفه. ثم قال: لعله لا يكون فيه تمام 30 حديثا مما في إسناده ضعف. لكن الذهبي في السير قال: قول أبي زرعة إن صح فإنما عنا بالثلاثين الأحاديث المطروحة الساقطة، وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة، لعلها نحو 1000. بلغت الأحاديث الضعيفة عند الشيخ الألباني نحو 800، يعني تقارب خمس الكتاب، خمس الكتاب. الكتاب عني به من قبل أهل العلم، شرحه علاء الدين مغلطاي، شرحه أيضا السيوطي، برهان الدين الحلبي معروف بسبط بن العجمي، كمال الدين الدميري صاحب حياة الحيوان، شرح زوائده على الخمسة ابن الملقن، ممن شرحه أبو الحسن السندي، وممن شرحه الشيخ عبد الغني المجددي في شرح مختصر اسمه إنجاح الحاجة. من أهم الشروح وأوسعها شرح مغلطاي، وهو كتاب كبير لكنه لم يكمل، شرح من الكتاب قطعة، وجميع النسخ الموجودة التي وقف عليها 5 أو 6 نسخ ليس فيها شرح لأحاديث المقدمة، مقدمة سنن ابن ماجه التي يتميز بها، طبع هذا الشرح أخيرا ومعروف أن مغلطة يعتني باللغة ويشرح الألفاظ ويوضحها، لكنه مع ذلك يتعصب لمذهبه الحنفي. أما المتداول من هذه الشروح والتعليقات شرح السيوطي مقارب لشرحه على سنن النسائي، تحليل لفظي لبعض الألفاظ، لا يعتني بالأسانيد كثيرا. وأما حاشية السندي فهي مؤلفها كما تقدم ذكره مرارا أبو الحسن محمد بن عبد الهادي السندي المتوفى 1338، افتتح الكتاب بمقدمة مختصرة جدا، صفحة واحدة، تحدث فيه عن ابن ماجه وعن كتابه باختصار شديد. ومنهج السندي في التعليق والشرح يذكر الترجمة ويشرحها، ثم يذكر ما يحتاجه من المتن ويشرحه، ولا يعرج على الأسانيد، فلا يترجم للرواة ولا يخرج الأحاديث، هو شرح ناقص، هو كامل لجميع الكتاب، لكن مفردات الشرح ومتطلبات الشرح تحتاج إلى أكثر من ذلك، بحاجة ماسة إلى من يتمه بالكلام على الرواة وعلى تخريج الأحاديث ونقد الأسانيد، وهو مطبوع في 2 مجلدين. ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه لمحمد عبد الرشيد النعماني تعليقات مختصرة، يترجم لبعض الرواة ويشرح بعض الألفاظ التي تحتاج إلى شرح، ومطبوع بهامش حاشية سنن ابن ماجه المطبوعة في الهند في 1 مجلد كبير. لكن الاستفادة من مثل هذا تصعب على أحد المتعلمين الذين لا يجيدون قراءة الحرف بالخط الفارسي، لكن لو طبع طباعة جديدة معتنى بها وعلق عليه لصار فيه نفع. من الشروح أيضا مصباح الزجاجة مختصر، اللي هو شرح السيوطي، مختصر جدا كغيره من شروحه على الكتب الستة، ومنهجه مثل ما تقدم مقارب لمنهجه في شرح سنن النسائي. له مختصر اسمه نور مصباح الزجاجة لعلي بن سليمان الدمنتي البجمعوي المغربي، مطبوع قديما بمصر 1999، كغيره من كتبه ومختصراته لكتب السيوطي. وعلى كل حال فالكتاب ما زال بحاجة إلى خدمة، كتاب النساء بن ماجة لا زال بحاجة إلى خدمة، تتجه أولا إلى الأسانيد ودراستها دراسة وافية لتمييز الثابت من غيره، ثم تشرح الأحاديث شرحا وافيا مبسوطا، لأن الكتاب كما تقدم ذكره جيد السبك، حسن الترتيب، عالي الأسانيد. زوائده على الكتب الخمسة مفردة، أفردها البوصيري في كتاب سماه مصباح الزجاجة، وكتاب جيد في بابه ويحتاج إلى مزيد عناية، وفيه رسالة في دراسة هذا الكتاب الذي هو الزوائد فقط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما أدري ما أقول في هذه الساعة لبيان فهم كتب السنة، وكل كتاب يحتاج إلى ساعات، لكن لا بد من الكلام في ضوء ما حدد من موضوع وما أتيح من فرصة ووقت. السنة النبوية وهي ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، حجة ملزمة بإجماع من يعتد بقوله من المسلمين، وهي ثاني مصادر التشريع بعد القرآن الكريم، وهي المبينة للقرآن والموضحة له. وحفظ السنة من حفظ القرآن، لأنها بيان: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فالسنة محفوظة بحفظ القرآن، لأنه لا يتم فهم القرآن إلا ببيان النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أو فعله أو تقريره، فحفظ السنة من حفظ القرآن. وللاهتمام اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بشأن القرآن والخوف من اختلاطه بغيره حتى يتم حفظه الموعود به، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كتابة الحديث في أول الأمر. جاء في الصحيح في حديث أبي سعيد: لا تكتب عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه. مخرج في الصحيح في صحيح مسلم. وأهل العلم حملوا ذلك على وجوه مدارها على خشية اختلاط القرآن بغيره، فالنهي عن كتابة السنة مع القرآن في صفحة واحدة، وحينئذ يلتبس الأمر فيختلط القرآن بغيره. ولا مانع على هذا القول من كتابة السنة مستقلة عن القرآن. ومنهم من يقول في أول الأمر، والحافظة ملكة الحفظ عند الجيل الأول تسعف على حفظ جميع السنة، ثم بعد ذلك لما خشي من ضياع السنة أذن بالكتابة. فالشخص الذي لا يحفظ يقرأ. وإذا تصورنا الآثار المترتبة على الكتابة، وكل إنسان يدرك ذلك، عرفنا أن النهي عن الكتابة في أول الأمر له مقصد ومغزى عظيم. جزاك الله خير. فلا شك أن الكتابة على حساب الحفظ، وكل واحد منا يدرك ذلك في أموره العادية. الذي يكتبه لا يعتني به ولا يودعه سويداء قلبه ليحفظه، ولذا تجد الإنسان إذا لم يكن معه قلم أو ورقة يكتب بها واحتاج إلى أمر من الأمور، وأظهر ما يوجد الآن الأرقام، أرقام الهواتف التي صارت هي شغل الناس الشاغل. إذا لم يكن معه قلم حفظه، هذا شيء مجرب. إذا سجله وكتبه هذا آخر عهده به. فجاء النهي عن الكتابة خشية أن يعتمد الناس على الكتابة ويهمل الحفظ. لكن لا مفر ولا مناص ولا محيص عن الكتابة ولا محيط. لماذا؟ لأن الناس لما دخلوا في دين الله وتعلموا ما تعلموا من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وكثرت أعدادهم واختلطوا بغيرهم، احتيج إلى التدوين. لما كثر الناس ودخلوا في دين الله أفواجا احتيج إلى التدوين، فجاء الأمر بالكتابة لبعض الناس: اكتبوا لأبي شاهد. وقال أبو هريرة: ما كان أحد أكثر مني حديثا غير عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فتتابع الناس على الكتابة وأجمع أهل العلم على جوازها، وارتفع الخلاف السابق، بل وجد من يمنع الكتابة استدلالا بحديث أبي سعيد بن المتقدمين. تتابع الناس الكتابة ودونت الأحاديث في الصحف والكتب، وحصل بذلك خير عظيم، ولذا أو تبعا لذلك تنوع الحفظ عند أهل العلم، فمنه ما هو حفظ صدر، ومنه ما هو حفظ كتاب. وإن نازع بعض أهل العلم في الاعتماد على حفظ الكتاب، وجعلوا الأصل حفظ الصدر، لكن حصل الاتفاق على أن حفظ الكتاب لا يقل أهمية عن حفظ الصدر إن لم يكن أقوى منه وأثبت، لأن الحفظ خوان. استمر الأمر على ذلك في الصبي القرن الأول والثاني والثالث والرابع، وجمعت السنة ولم يفت الأمة منها شيء، لأن الأمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها. لكن قد يقول قائل: ماذا عما يحفظه الأئمة من مئات الألوف من الأحاديث؟ الإمام أحمد يحفظ 700,000 حديث، الإمام أبو داود يحفظ 600,000 حديث، وهكذا. أين ذهبت هذه الأحاديث؟ البخاري بالمكرر لا يزيد على 7,250 حديث بالمكررات، مسلم قريب منه أو يزيد عليه قليلا، أوصله بعض من الثمانية. أعظم دواوين الإسلام المسند، أوصله إلى 40,000 حديث، وبالعدد الدقيق والتحري يبلغ 30. أين ذهبت مئات الألوف من الأحاديث؟ ما ذهب منها شيء مما يحتاج إليه، لم يذهب من هذه الأحاديث شيء مما يحتاج إليه. فالعدد في عرف السلف للطرق، رب حديث واحد يروى من 100 طريق فيعد 100 حديث. وإذا صورنا أن أبا إسماعيل الهروي يقول إن حديث الأعمال بالنيات يروى عن يحيى بن سعيد الأنصاري من 700 طريق، إذن هذه 700 حديث في عرف المتقدمين. وإذا نظرنا إلى ما دون في كتب السنة وحفظ، ونظرنا إلى الطرق سواء كان المدون منها أو ما لم يدون مما لم يحتاج إليه، لأنه لا يدون لم يحتاج إليه، فتبلغ هذه العدة بل تزيد. إضافة إلى أن الحديث في عرف المتقدمين يشمل الآثار، يشمل أقوال الصحابة وفتاويهم، فلم يضع من سنة النبي عليه الصلاة والسلام شيء، لأن الدين محفوظ والأمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها. بعد الكتابة وضعف الحفظ ظهر ذلك جلي حينما اعتمد الناس على الكتابة، وكل قرن يظهر فيه ضعف الحفظ أكثر لاعتماد الناس على الكتابة، إلى أن ظهرت الطباعة. ولا شك أن الطباعة يسرت وسهلت تحصيل العلم واقتناء الكتب، لكنها على حساب التحصيل. لماذا؟ لأن الشخص مريد العلم إذا احتاج إلى شيء من الكتب، إما أن ينسخه بنفسه أو يدفع أجرة لمن ينسخه له، وتكون أو يكون ورود الكتب إليه بالتدريج، وحينئذ يتسنى له قراءة هذا الكتاب ومراجعة. فإذا نسخ الكتاب بيده، نسخ الكتاب بالتجربة أفضل من قراءته 10 مرات، هذا بالتجربة. وكذا لو دفع أجرة لمن ينسخه له فإنه لم يفرط في هذا الكتاب الذي حرص عليه واستعاره ودفع أجرة لمن ينسخه. والنسخ كما تعلمون بالتدريج، ما هو مثل المطابع الآن، وجدت المطابع. والخلاف الحاصل في الكتابة في أول الأمر حصل في الطباعة في آخر الأمر، ووجد من أهل العلم من يمنع طباعة كتب العلم الشرعي في المطابع. لماذا؟ لأن الناس يعتمدون على هذه المطبوعات ويقتنون الكتب المطولة بكميات، وبإمكان الشخص أن يقتني في يوم واحد 10 بل 100 المجلدات، وما عليه إلا أن يرص هذه المجلدات في الدواليب ثم لا يتسنى لهم رجعة جديد. فصارت الطباعة مع تيسيرها وتسهيلها صارت على حساب التحصيل، وهذا مشاهد. كان أهل العلم وطلاب العلم يعانون أشد المعاناة من نسخ الكتب، يسهرون الليالي المقمرة على الأنوار الخافتة ينسخون الكتب، وبهذا حصل. لكن الآن من اليسير جدا أن تخرج إلى المكتبات وتشتري جميع ما تريد في ساعة، لكن إذا رجعت ماذا تصنع؟ ترص هذه الكتب في الدواليب ويبقى بقية يومك للاستجمام. الآن أنت ضمنت الكتب عندك ولا عليها فوات، بدل اليوم غدا. وهذا شيء مجرب يا أخوان، ما هو من فراغ. ولذا منع بعض العلماء طباعة كتب العلم الشرعي. قد يقول قائل هذا من جهلهم، والناس أعداء لما يجهلون، وبعض الناس عنده ردة فعل من الأمور المحدثة سواء كانت تؤثر في أمور الدين أو لا تؤثر. نعم، بعض الناس عنده وقفة لا يستعجل في الأمور، وهذه محمدة، مع أن أثر الطباعة لوحظ في تخلف العلم والتحصيل، وهذا شيء ظاهر. ولذا بعض شيوخ الأزهر قال تمنع طباعة الكتب العلم الشرعي، اطبعوا كتب الأدب والتاريخ وإن شئتم واللغة أيضا، لكن كتب الحديث والتفسير والعقائد لا. من أجل إيش؟ من أجل أن يعتني الناس بكتابة ويتداولون الكتب بحرص وعناية. وهذا أمر مشاهد، لما كانت الكتب قليلة والناس يحرصون على قراءتها واستعارتها ونسخها ويتداولون، لكن لما كثرت انظر ترى. ثم بعد ذلك استسلم أهل العلم للأمر الواقع فأجمعوا على جواز طباعة الكتب. استمر الأمر على ذلك عقود بل قرون، ثم جاءت هذه الحواسيب وهذه الآلات التي تيسر لك ما تريد، وأنت جالس بضغطة زر تحصل على جميع ما تريد. تبحث عن حديث تضغط زر ويظهر لك جميع طرق الحديث، 100 طريق، 50 طريق، 70 طريق، لكن النتيجة هل يحفظ العلم بهذه الطريقة؟ لا يتخرج طالب العلم بهذه الطريقة أبدا. العلم لا بد له من معاناة. تضغط زر يخرج لك رواة هذا الخبر بجميع ما قيل فيه من جرح وتعديل، ثم ماذا؟ خلاص يطفى الكهرب، ثم بعد ذلك ترجع عامي لا تحسن شيئا. وعمد كثير من أهل العلم إلى تعسير العلم، سواء كان في وسيلة الحصول إلى المعلومة، فغير الترتيب عن الترتيب المألوف. ابن حبان في الأنواع والتقاسيم في صحيحه رتبه على طريقة غريبة مبتكرة لم يصنعها غيره، خشية أن يأتي الطالب الذي يبحث عن الحديث فيجده بسهولة. الحديث في الطهارة في أول الكتاب، في الصلاة افتح لك زيادة 50-60 صفحة وتجد، في الزكاة وهكذا. وهذا مقصود. ومنهم من عمد إلى تعسير العلم بطريقة أخرى وهي صعوبة الأسلوب، بعضهم يعقد الأسلوب من أجل أن يعاني الطالب فهم هذا الكتاب، فإذا فهمه بعد معاناة ثبت عنده ورسله.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.